منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعلنا لم نترجم فيما مضى من دروس هذه الأكاديمية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فنحن نذكر ترجمته في هذا الحديث. أبو ذر هو جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، وجندب داله مثلثة، فتقول جندب وجندب جندب وجندب وجندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو غفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كني بأبي ذر لولد كان له اسمه ذر، وهذا الولد قيل إنه مات، فكان أبو ذر يمر على قبره ويقول يا ذر شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك، ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. أبو ذر رضي الله عنه كان قد عافى عبادة الأصنام في الجاهلية، وكان يصلي لله عز وجل إلى حيث توجه، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين. ثم إنه قدم مكة مع أخ له يقال له أنيس، فلما نزل إلى مكة انطلق أنيس ليطلب خبر أهل مكة، ثم عاد إلى أبي ذر وكان قد أبطأ عليه، فقال له ما حبسك عني؟ فقال أنيس لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك، يزعم أن الله أرسله على دينك أي على دين أبي ذر، فقال له ما يقول الناس فيه؟ قال يقولون شاعر وكاهن وساحر. فقال أنيس وهو يعني ينفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كلامه من جنس كلام هؤلاء، قال قد سمعت الكهانة فما يقول بقولهم، وقد وضعت كلامه على أقراء الشعراء فوالله ما يلتئم. ثم قال ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هكذا أفضى أنيس بالخبر إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو ذر من فوره هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر، يعني أنظر الخبر عند أهل مكة. قال نعم. فتوجه أبو ذر مع نصيحة أخيه أنيس، حيث قال له فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له أي أبغضوه وتجهموا له أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر فانطلقت أي إلى مكة، قال حتى قدمتها فاستضعفت رجلا منهم، فسأله أبو ذر قائلا أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ، أين هذا الرجل الذي يدعونه الصائب الصابئ؟ فقال الرجل من فوره الصابئ ورفع صوته. يقول أبو ذر يعني فما شعرت إلا وقد مال علي أهل الوادي بكل مدر، يعني رموه بكل حجر حتى سقط رضي الله تعالى عنه مغشيا عليه، يعني فاقدا وعيه لأنهم رجموه بهذه الحجارة. قال فارتفعت، حين ارتفعت يعني حين أفقت من هذا الإغماء كأني نصب أحمر، يعني كأنه قد صار شاخصا احمر لونه من كثرة دمائه. قال فوجهت جهة زمزم، قال فشربت من مائها وغسلت الدم عني. قال فدخلت بين الكعبة وأستارها، دخلت بين الكعبة وأستارها يعني متخفيا لا إذن بالبيت. قال فلبثت، وهو يحكي يقول فلبثت يا ابن أخي 30 ما بين يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، تكسرت عكن بطني يعني تثنى جلد بطني على ما فيه من الشحم، بسبب أنه أدمن الطعام والشراب من زمزم. قال: وما وجدت في كبدي سخفة جوع، يعني أثر جوع أو شدته أو هزاله إلى آخره. قال: فبين أنا في مكة في ليلة قمراء، وما يطوف بالبيت غير امرأتين، هاتان امرأتان كانتا تطوفان بالبيت، وتعلمون أن البيت كان مملوءا بهذه الأصنام، وكانتا أي هاتين المرأتين تدعوان إساف ونائلة. فقال وهو بين أستار الكعبة، قال: أنكحوا أحدهما للآخر. فكانت هذه كلمة عظيمة استعظمتها هاتان المرأتان، فانطلقتا كما يقول أبو ذر تولولان، وتقول: لو كان أحد من أنفارنا ها هنا، يعني من رجالات مكة، موجودا حتى يرد على هذا الصابئ. وجعلتا تقولان: الصابئ الصابئ. فتلقاهما نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال: ما شأنكما؟ قالتا: الصابئ. قال: ماذا؟ قال: قالتا: قال كلمة تملأ الفم. قال: كلمة تملأ الفم، أي أنه تعدى على هذه الأوثان وتلك الأصنام التي عبدوها. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستلم الحجر، ثم طاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم أتاه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: فأتيته فكنت أول من حياه بالإسلام، فكنت أول من حياه بالإسلام، فقال: وعليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: متى كنت هنا؟ قال: قلت: من 30، ما بين يوم وليلة، يعني أنا موجود هنا من 30 يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إذن لنا يا رسول الله أن ينطلق معنا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق مع النبي ومع أبي بكر، فطعم عند أبي بكر، فكان أول ما طعم زبيب الطائف، وكان من 30 لم يطعم طعاما ولم يذق ذواقا إلا أنه كان يأكل ويشرب من ماء زمزم. أسلم أبو ذر على يد النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل من أسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ارجع إلى قومك، ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري أو حتى يأتيك خبري. فأبى أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وكان شجاع القلب، أبى أن يعود إلى قومه حتى يصرخ بالشهادتين بين ظهرانيهم. قال: لا أرجع حتى أصرخ بها بين ظهرانيهم. فلما أصبح صرخ بأعلى صوته في منتدى أهل مكة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثار القوم عليه فضربوه حتى أضجعوه فلا يستطيع حراكا، فأكب عليه العباس ابن عبد المطلب، فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام، أي أن طريق تجارتكم إلى الشام تمر من جهة غفار. ثم إنه رضي الله عنه لما أصبح أتاهم فعاد، فقال مثل مقالته التي قال في الليلة في اليوم الذي مضى، فعادوا إليه بمثل ما فعلوا في ذلك اليوم، فأضجعوه، لم يستنقذه إلا العباس مرة أخرى. ثم إنه رجع رضي الله تعالى عنه إلى أخيه أنيس فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم عاد جميعا إلى أمهما فكلماها في الإسلام فأسلمت، وكلما بعض قومهما، فمنهم من أسلم من فوره، ومنهم من تلبث حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم إنه عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار، غفر الله لها، وأسلم، سالمها الله. بقي أبو ذر في بلاده وبين قومه يدعو إلى الله عز وجل، فمضت بدر وأحد والخندق. فلما كان عام الخندق، جاء رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام عنده. أبو ذر من زهاد الصحابة ومن عبادهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. هذه شهادة منه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن زهده أنه دخل بيته بعض الناس فما وجد في البيت شيئا يرد العين، فقال له: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: نوجه متاعنا إلى بيت آخر، أو قال لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل أنه يعني بيته في الآخرة، فقال: إنه لا بد لكم من متاع ما دمتم هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، أي لا يتركنا فيه، فنحن نغادره شئنا أم أبينا. كانت هذه هيئته وحالته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو ذر روي له في كتب السنة 281 حديثا، 281 حديثا، 81 حديثا، هذه جملة ما روي له رضي الله تعالى عنه في كتب السنة. اتفق البخاري ومسلم على 12 حديثا من هذه الأحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 17 حديثا. أبو ذر عاش آخر عمره في الربذة، وهي بليدة قريبة من المدينة، وأقام بها في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثم إنه مرض في بعض تلك الأيام، فحضرته منيته، فلما حضرت منيته لم يكن معه إلا زوجه، أو معه زوجه وغلامه، فجعلت امرأته تبكي، فقال لها: وما يبكيك؟ يعني ما سبب هذا البكاء؟ فقالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، ولا يدان لي بنعشك، يعني لا قدرة لي على يعني القيام عليك في نعشك، وليس معنا ثوب يسعك كفنا، ليس معي أنا ثوب يسعك كفنا، ولا لك، أي ولا لك أنت ثوب يسعك كفنا. فقال لها: لا تبكي وأبشري، لا تبكي وأبشري، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنفر أنا فيهم، يقول لنفر أنا فيهم: يموت رجل منكم بفلات، أو قال: لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. ثم إنه أردف فقال: وليس من أولئك النفر أحد إلا مات في قرية وجماعة إلا أنا، فأنا من يموت بفلات من الأرض، والله ما كذبت ولا كذبت، والله ما كذبت في حديثي ولا كذبت ممن أخبرني وهو خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: أنى ذلك وقد انقطع الحاج وذهبت الطريق، يعني لا يوجد أحد يمر من هذه الجهة. فقال لها: أبشري واصبري وانطلقي. فجعلت المرأة تنظر هنا وهناك حتى أبصرت جماعة من الناس في طريقهم، فألاحت إليهم، أي أشارت إليهم، فجاءوا يضربون إليها أكباد المطي، فقالوا لها: ما شأنك؟ قالت: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعينونا عليه. فما لبثوا أن نزلوا ودخلوا فسلموا، وكان فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رحب بهم وبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه يشهده عصابة من المؤمنين. فكانت شهادة منه صلى الله عليه وسلم لمن شهد أبا ذر عند موته بأنه من أهل الإيمان، حضروه فغسلوه وكفنوه ودفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك سنة 32 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدور حول التحذير من ثلاث خصال: أن ينتسب رجل إلى غير أبيه وهو يعلم، وأن يدعي رجل شيئا ليس له، وأن يرمي رجل أخاه بالكفر من غير بينة ولا برهان. وقد جاء الوعيد على هذا شديدا، والتهديد على هذا أكيدا، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم أباه، أو ينتسب إلى غير قبيلته وهو يعلمها، إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وقال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. تأمل هذه الكلمات منه صلى الله عليه وآله وسلم، تضمنت تحذيرا ووعيدا أكيدا شديدا فيما يتعلق بالوقوع في كبيرة من هذه الكبائر. فالحديث تضمن النهي والتحذير من ثلاث كبائر من كبائر الذنوب، جاء وصم فاعلها والعياذ بالله تعالى تارة بالكفر، وتارة بأنه ليس منا أي من أهل الإسلام، وتارة فليتبوأ مقعده من النار، وأخرى بأنه إن كان كذلك من رماه بالكفر، وإلا رجع حكم التكفير عليه والعياذ بالله تعالى. الشرح التفصيلي لهذا الحديث: أولا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من رجل، هل المقصود بذلك الرجل بمعنى الذكر فقط؟ فهذا الوعيد إنما يصدق على الرجال دون النساء، أم المقصود بقوله رجل أي ليس من إنسان أو ليس من شخص، رجلا كان أو امرأة؟ فإن المرأة تشترك مع الرجل في هذه المسائل، فمن وقعت في شيء من ذلك فهي كالرجل يقع في شيء من ذلك فيتناولها كما يتناوله العذاب والنكير والتهديد. وقوله ادعى لغير أبيه أي انتسب لغير أبيه، فهذا غير نسبه، والشرط في ذلك أن يكون عالما، سواء كان هذا الأب الذي انتسب إليه أبا قريبا أو كان هذا الأب أبا بعيدا. فلو أن الإنسان انتسب إلى جد ليس جده، أو انتسب إلى قبيلة ليست قبيلته، فهذا مما يناله ويطاله وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. فهذا الحديث يتناول وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلا كفر، أي إلا كان بذلك قد وقع في الكفر. زاد البخاري في رواية إلا كفر بالله، إلا كفر بالله. طبعا هذه الكبيرة الخطيرة الموبقة إنما يؤزر عليها الإنسان إذا كان عالما بأبيه وبقبيلته، أما إذا كان جاهلا لاختلاط ذلك الأمر عليه أو لوقوع خفاء فيه فلا يطاله ولا يناله، لكن الشرط أن يكون ممن يعلم ذلك. فإذا كان من قبيلة خسيسة مثلا أو ضعيفة أو كذا، فأراد أن يرفع هذه الخسيسة وأن ينتسب إلى قوم لهم في المجد أو لهم في الشرف باع، كأن ينسب نفسه مثلا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وهو يعلم ذلك، فإنه متعرض للوعيد الشديد وللتهديد الأكيد الوارد في هذا الحديث. وسواء أراد بهذا الانتساب أن يأخذ مالا ليس له، أو أن يأخذ جاها ليس له، أو أن ينتسب إلى شيء من الشرف ليس له، فكل ذلك محرم وكل ذلك يأثم الإنسان بسببه. والسبب في التغليظ في هذه العقوبة أن هذا يفضي إلى اختلاط الأنساب وإلى انتشار المحرمية بغير سبب وإلى وقوع التوارث من غير حق وأشياء كثيرة تنشأ عن اختلاط الأنساب وإفسادها، وهذا مما تتعدد فيه يعني المصائب وتكثر به البلايا ويزيد في مفاسده عن الحد. قلنا أن ذلك مشروط بأن يكون عالما بما هو يعني الصحيح في ذلك من نسبه. وهذا الحديث تتضافر معه أحاديث كثيرة في النهي عن أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. ففي الصحيحين أيضا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، أي يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. وفي حديث أبي هريرة: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وهذا عند البخاري حديث أبي هريرة: فمن رغب عن أبيه فهو كافر. فهذا من أشد الوعيد والتأكيد. ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله. فهذه الأحاديث تؤكد خطر هذا الانتساب الذي يكون بغير حق. بقي أن العلماء بحثوا في هذه المسألة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، أو قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار ونحو هذا، هل هو على إطلاقه بمعنى أن من فعل ذلك كان مرتدا، ولا أن من فعل ذلك كان من أصحاب الكبائر ومن أصحاب المعاصي الموبقة، وأن هذا إنما خرج مخرج الزجر والوعيد والتأكيد على حرمة هذه الكبيرة؟ معلوم أن الكبائر لا تخرج عن الإسلام، وأننا أي أهل السنة والجماعة لا نقول بكفر مرتكب الكبيرة، وأن على هذا مضت كلمة الصحابة فمن بعدهم. ولذا قال الناظم: ولا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، ولا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. والحقيقة أن العلماء منهم من سكت عن تأويل هذه العبارة، لماذا؟ لتكون أبلغ في الزجر فتركها على حالها من غير تعرض لها. ولكن لما وجد من يكفر بالكبيرة من الخوارج وأضرابهم وأشباههم، اضطر العلماء لذكر تأويل مثل هذه العبارات الواردة على سبيل الزجر والتشديد والتشنيع على فاعل هذه المعاصي. فمنهم من حمل ذلك في مثل هذا الحديث على إطلاق الكفر الأصغر دون الأكبر، والكفر الأصغر لا يخرج الإنسان بسببه من ملة الإسلام. ومنهم من حمل ذلك على ما لو فعل هذا الذنب مستحلا إياه، ومعلوم أن استحلال المعاصي الظاهرة من الكفر. ومنهم من حمل ذلك على أنه قارب الكفر وشارفه وإن لم يبلغ إليه. وهذا كله من العلماء إيضاح وبيان لأن مرتكب الكبيرة لا يكفر وإن كان على خطر عظيم وكان إثمه كبيرا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له من أي شيء؟ من ادعى ما ليس له من أي شيء؟ من يعرف؟ من ادعى ما ليس له فليس منا. نعم.
هنا يا شيخ أفادت الشمول والعموم.
ما ليس له أي من كل ما ليس له، سواء كان هذا نسبا أو كان حقا، وسواء كان هذا الحق ماليا أو كان شيئا معنويا. فمن ادعى ما ليس له زورا وبهتانا من المال أو الجاه أو الولد أو الصفة، كأن يصف نفسه بصفة علمية مثلا أو بصفة غنى مثلا أو بصفة معينة، في حاله أو في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في شيء من ذلك فليس منا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أي ليس على طريقتنا المرضية وليس على سنة وسيرة مهدية، لأنه بذلك كذب في دعواه وقال ما ليس له وانتحل ما ليس له، وهذا يجمع إلى الكذب الغش والتزوير وشهادة زور يزور بها على الناس، لهذا كل ذلك دخل في هذا الباب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه هل يقال إن هذه العبارة العقوبة فيها بدون العقوبة في العبارة الأولى أو بأشد؟ بعض العلماء قال هذه العبارة العقوبة فيها دون الأولى، لماذا؟ لأنه قال ليس منا، والمقصود بقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس على هدينا. ومن العلماء من يرى، وهذا ما نميل إليه، أن هذه العبارة قد تكون أغلظ وأشد، لماذا؟ لأنها تشمل من انتسب إلى غير أبيه وتشمل من ادعى ما ليس له، فمن ادعى ما ليس له من نسب أو ادعى ما ليس له من مال أو خاصم في بعض حقوق الأموال وهو يعلم أنه كاذب في دعواه وفي مدعاه، أو ادعى لنفسه علما أو فهما أو شيئا ليس له، فهذا كله مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا. وليس منا كما تشمل أنه ليس على الطريقة المهدية قد يكون معناها هو المعنى الأشد، أي ليس منا معاشر المسلمين إذا غلظنا في هذه العبارة. ومما يفيد التغليظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ مكانه في النار، فإنه داخل النار لا محالة، وهذا طبعا مقيد بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قوله وليتبوأ مقعده من النار فيها أيضا من التغليظ والتشديد على الإنسان في شيء من هذا، والله تعالى نهى أن يحب الإنسان أن يحمد بما لم يفعل وأن يكون له ما ليس على الواقع وفي الحقيقة موجودا. ثم انتقل السياق إلى خصلة ثالثة وهي أشد وأنكى، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار عليه أي رجع عليه قوله، والحور بمعنى الرجوع، قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور، يحور أي لن يرجع حيا كما كان، وذلك أن من أطلق الكفر أو الفسق أو البدعة على أحد ولم يكن مستحقا لهذا الذي أطلقه فإنه به أحق. إذا أطلقت على إنسان أنه كافر أو فاسق أو مبتدع أو كذا ولم يكن كذلك وكنت له ظالما فأنت بذلك الوصف أحق، لأن الجزاء من جنس العمل. والأصل أن الكلام في الناس أيها الأحبة يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف، والله تبارك وتعالى علمنا فقال وإذا قلتم فاعدلوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. وأئمتنا على كثرة ما تكلموا في الرجال يقول إمامهم البخاري عليه رحمة الله إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. لماذا؟ لأنه كان إذا أراد أن يتكلم في راو أو أن يسقط حديثه قال رضي الله تعالى عنه فيه نظر، فيه نظر من البخاري تسقطه وتنبئ أنه لا يقبل روايته، وهذه الكلمة تدل على تمام ورعه وإخلاصه وعدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله والله يحب الإنصاف، والله يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. ومن أخطر ما يرمى به إنسان قد ثبت إسلامه بيقين الكفر. لماذا؟ لأن الكفر نقيض الإيمان، الكفر هو نقيض الإيمان، والكفر اعتقادات أو أقوال أو أفعال حكم الشارع بأنها تخرج من الإيمان وتوجب الخلود في النيران. هذا هو الكفر، وهو الأكبر الذي ينقل صاحبه عن الإسلام إلى ضده. حكم الشارع بأن الكفر قد يكون قوليا، وقد يكون اعتقاديا، وقد يكون فعليا، وكل ذلك يخرج من الإسلام ويوجب الخلود في النيران والعياذ بالله. لكن الكفر منه أكبر ومنه أصغر، فالأكبر كذلك، وأما الأصغر فدون ذلك. فالأصغر لا يخرج الإنسان من الملة ولا يوجب له خلودا في النار. وبما أننا في هذا المجال، مجال الانتساب إلى غير النسب الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا عند مسلم. ثنتان أي خصلتان اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالطعن في الأنساب هذه من الخصال التي يقال إنها من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر. وهذا يعني يشهد لمذهب من قال بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فقد كفر من ادعى لغير أبيه، أو ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه إلا كفر، فهذا المقصود به الكفر دون كفر أو الكفر الأصغر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، المقصود بذلك الكفر أو الشرك الأصغر الذي لا ينقل عن ملة الإسلام ولا يوجب الخلود في النيران. لذا ينبغي على كل إنسان تفقه أن يفرق بين الأكبر والأصغر، حتى لا يحمل هذا على ذاك أو يحمل ذاك على هذا، لأنه ينشأ عن هذا خلل واضطراب في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من إطلاق التهم بالتكفير والتفسيق والتبديع جزافا من غير ما بينة ولا برهان. ولهذا نرى أن القاعدة الذهبية في هذا الباب هي أن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل بالشك، من ثبت إيمانه بيقين لم يزل هذا الإيمان بشك يطرأ على إيمانه أو يعتري إيمانه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كذلك وإلا كفر بتكفيره. كان يعني المرمي بالكفر كذلك، وإلا رجعت هذه الكلمة، أو قال إلا كفر بتكفيره، إلا أن يكون هذا القائل مجتهدا معذورا أو متأولا مخطئا، فإنه لا يرجع عليه الكفر. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من الإسلام ودخوله الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، يعني ببرهان جلي واضح لا شك فيه ولا امتراء ولا لبس. قال أهل العلم: وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فإن درء التكفير بها أولى وأحرى. حدود التي هي دون الحكم بكفر إنسان، إنما هي عقوبات نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على درئها بالشبهة. فأن يدرأ هذا عن المسلم أولى وأحرى. لذا لا ينبغي لإنسان أن يتشوف ولا أن يتطلع لأن يحكم على مسلم ثبت إسلامه بكفر إلا إذا أتى ما لا يحتمل إلا الكفر وقد تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. والأصل أن تجرى الأحكام على الناس على ظاهر حالهم وعلى ظاهر أمرهم، وألا ينقب الإنسان عن قلوب الناس، فإنا لم نؤمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة، فإنه لم قال فإني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس، يعني لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بأن يحكم على الناس بغير ظاهرهم. وفي الحديث الصحيح من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. هذه قاعدة أيضا، أن من يعني صلى الصلاة واستقبل القبلة وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. أما أن يجري الإنسان الأحكام على الناس بالهوى أو بالظنة أو يأخذ الناس بالتهمة أو يخرجهم من الإسلام بأدنى شبهة فذاك منهج خارجي ليس بسديد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم عليه الصلاة والسلام. ولما أسلم ذلك المشرك ونطق بالشهادتين تعوذا من السيف فقتله أسامة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاججه ويخاصمه، يقول له فكيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله، يعني يوم القيامة، حتى إن أسامة يعني تمنى أن لم يكن أسلم إلا وقتئذ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ظاهر المنافقين مع أنهم كفار في الباطن، كل ذلك ليؤصل لنا هذه القضية وليوضح لنا هذه المسألة. ولذا نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الأحكام تجري على الناس بظاهر حالهم، تجري عليهم بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإن كان الإنسان قد قال قولا أو فعل فعلا أو جاء بما يلزم عنه الكفر أو تلزم عنه البدعة أو يلزم عنه الفسق وليس هذا بصريح كلامه فلا يكون كلاما له حتى يستفهم منه، أتقصد بكذا كذا أو تلتزم من قولك كذا كذا؟ فإن التزم ذلك صراحة عد قولا له وأوخذ به وحسب عليه، أما إن لم يلتزم ذلك صراحة فلا سبيل لإلزامه ولا طريق للحكم عليه بمجرد ذلك. ويشترط للحكم على إنسان بكفر أن يتثبت من الفعل أولا هل فعله أو لا، ثم يتثبت من القصد هل قصده أو لا، فقد يفعل فعلا ولا يقصد إليه. يعني لو أن إنسانا رمى يريد قتل صيد فقتل إنسانا هل يعد بذلك قاتلا عمدا؟ لا يعد، هو قصد إلى القتل لكنه لم يقصد إلى هذا الفعل أن يقتل إنسانا، وإنما أراد أن يقتل صيدا أو طائرا أو ما أشبه، فلا بد من أن يتثبت من الفعل أنه وقع ومن القصد أنه كان على تلك الصفة، وأن تنتفي موانع الأهلية قبل أن يحكم على إنسان. ومن موانع الأهلية الجهل والإكراه، وأن تنتفي أيضا أسباب الخطأ وأسباب التأويل، فإن الخطأ والتأويل من الأعذار التي تمنع من جريان الأحكام. كذا يجب أن تقوم الحجة وأن تنقطع المعذرة وأن تنتفي الشبهة، إذا وقع ذلك كله أو جميعه فإن عندئذ للإنسان أن يجري حكما أو أن يحكم بذلك على غيره. قبل ذلك فإن هذا يكون اجتراء أو مجازفة في إطلاق الأحكام لا تحمد عقباها ولا ترضى منتهاها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر في هذا الحديث من هذا المسلك، حذر في هذا الحديث من هذا المسلك. ولا شك أن قوما قامت بهم هذه المسالك واتصفوا بهذه المثالب والمعايب، فإن الخوارج كفروا خير خلق الله، كفروا أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وزادوا على ذلك استباحة الدماء والأموال، وهذا والعياذ بالله من أبطال الباطل وأفسد المحال. ولذلك حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الخوارج الذي فيه الحديث الذي فيه فإن كان كذلك وإلا حار علي أو إلا رجع علي أو إلا كفر بتكفيره، أي أن هؤلاء حين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما شبه كان ذلك سببا في كفرهم والعياذ بالله. ولا شك أن الخطأ في تكفير المسلم، الخطأ في تكفير المسلم أغلظ من الخطأ في الحكم لكافر بإسلامه، فإنك لو حكمت لكافر بإسلام كان ذلك دون أن تحكم للمسلم بأنه خرج من الملة، أو أن تتهاون في هذا الباب، هذا وإن كان خطأ فإن أشد منه وأغلظ أن تغلو في ذلك الباب فتكفر من لم يكفره الله ولا رسوله، لما يترتب على تكفير المسلم كما تعلمون من إهدار عصمة دمه وماله وقطع التوارث بينه وبين أهله وقرابته وانحلال عقدة نكاحه ومنع تغسيله وتكفينه ودفنه في مدافن المسلمين وترك الصلاة عليه إلى آخر ما تعلمون من اللوازم. ولذا كانت هذه اللوازم لوازم تحتاج إلى تأني وتدبر وتأمل في العواقب قبل الإقدام على ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حار عليه، قلنا إلا رجع عليه التكفير، قلنا إن هذا محمول على الخوارج الذين كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. والأصل أنه إذا كفر رجل مسلما لا شبهة في إسلامه ولا شبهة عنده في صحة إيمانه فإنه إن كان كذلك وإلا رجع عليه الحكم بالتكفير. وإلى هذا مال ابن حجر، مال ابن حجر رحمه الله تعالى، إلا أنه ليس رجل يدعو مسلما بأنه كافر لا شبهة في إسلامه ولا سبب يدعو إليه أن الذي رمى صاحبه هو الكافر، لأنه كفر مسلما بغير ما شبهة ولا حجة تدعو إلى ذلك. ولذا في بعض طرق الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وجب الكفر على أحدهما، إلا وجب الكفر على أحدهما. وأما إذا قامت الشبهة ووقع شيء من الالتباس وكان متأولا فقد رجعت عليه نقيصة رميه لأخيه بالكفر، هذه النقيصة وذاك الذنب وتلك المعصية أنه تعدى حدود الله فرمى صاحبه من غير ما تثبت ولا تأن ولا إنصاف، فإن ذلك نقيصة ومعصية تحور عليه، أي ترجع عليه أو يرجع عليه إثمها ويرجع عليه وزرها. بهذا نكون قد ألممنا إلمامة بهذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والذي فيه نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتسب الرجل إلى غير أهله أو إلى غير أبيه، أو أن يقول الرجل أو يطالب الرجل بحق ليس له، أو يجترئ الرجل على أحد المسلمين فينسبه إلى كفر والعياذ بالله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، لنتناول أسئلتكم ونذكر أسئلة هذه الحلقة ونجيب عن أسئلة الحلقة الماضية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، نعم، كان السؤال الأول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وكانت الإجابة أي له الخيبة والخسران وليس له حق في الولد. وقال بعض العلماء وللعاهر الحجر أي الرجم، ولكن ذلك القول فيه نظر لأنه ليس كل زان عليه الرجم.
نعم، هذه إجابة صحيحة.
طيب، السؤال الثاني: بين مذاهب الفقهاء في الإلحاق بالقياسة. وكانت الإجابة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على العمل بالقيافة في إلحاق الأنساب، أما الأحناف فلم يلحقوا النسب بالقيافة، وقالوا أن هذا تعويل على حكم فيه ظن وتخمين، وكذلك قد يوجد الشبه بين الأجانب، وقالوا أيضا ليس في الحديث دليل على اعتبار القيافة، واستدل الجمهور على القيافة بحديث الباب، وأيضا باعتباره وسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز، واستدل أيضا بإقراره صلى الله عليه وسلم بالقيافة في حديث هلال بن أمية، وإن كان في الرواية التي اعتمدت الأيمان وإن كان في الرواية التي اعتمدت الأيمان ضعف في الإسناد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة أي الشبه، وقالوا أي الجمهور أن القيافة متأخرة بعد الحكم بالولد للفراش.
نعم، هذه الإجابة صحيحة.
طيب، حد من الشباب له سؤال أو استفسار؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز تكفير معين إلا بشروط وانتفاء موانع.
نعم.
طيب فضيلتكم، إن أتى رجل لفاعل فعل مما يقع عليه الكفر بحجة معتبرة آيات وأحاديث، ولكنه لم يعتبر ذلك الحاج أو ذلك الشخص الذي يوقع له حجة، فهل هذا يمنعه من إيقاع الكفر عليه؟ وإن منعه من إيقاع الكفر عليه، هل يمنع ذلك محاسبته عند الله تبارك وتعالى لرده الحجة واعتبار قول شيخ آخر؟
نعم،
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله. إذا كان هذا الشخص قد تلبس ببعض هذه الأفعال ثم إنه لبس عليه من قبل بعض الناس فقص عليه شيء من الآيات وشيء من الأحاديث ووجهها له بشكل ينتج هذا الفساد الذي هو عليه، وصار هذا الشخص عنده وعند غيره حجة، كأن يكون مشارا إليه بمقام العلم أو مشارا إليه بشيء من الجاه والفضل الذي يعتمد معه قوله عند ذلك الرجل، فإن إقامة الحجة عليه لا يكفي فيها مجرد أن تتلى عليه الآية والأحاديث حتى يفهمها ويتبينها. ومن العامة من هو أعجمي بالنسبة للغة وإن كان من العرب، إلا أنه لا يستفهم ولا يفهم، ويحتاج هذا إلى شيء من الإيضاح والبيان. وبلوغ الحجة مع فهمها أمر مطلوب، فلو أنك قرأت بعض الآي وبعض الحديث على بعض هؤلاء العوام ربما كان كأعجمي، ربما كان كأعجمي لا يبين ولا يفهم ولا يستفهم مثل هذه المعاني حتى تبين له. فإن كان شخصك ليس محل اعتبار عنده أو ليس محل نظر بالحجة عنده، فإن هذا قد لا يكون منه رد للحج، وإنما ربما كان منه عدم قناعة بك أنت. فالأصل أن تجتهد في أن يقيم عليه الحجة من تقوم عليه الحجة به. وهذه المسألة للعلماء فيها يعني تفاصيل وكلام قد يطول، لكن أقول إن مثل هؤلاء إذا كانوا يتعبدون الله عز وجل بهذا ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ولبس عليهم، فقد بقي عندهم شيء من يعني الجهل أو شيء من فساد التأويل أو شيء من هذه الحجة المغلوطة التي يجب أن تزال عنهم فيها هذه الشبهة حتى تكون الحجة قد قامت عليه. بعد ذلك بعض أهل العلم يقول على كل حال هذا فيما بينه وبين الناس قد لا يحكم بكفره، لكنه في الآخرة يؤاخذ على هذه الأفعال أو يعاقب بتلك الأعمال. نعم،
تفضل.
بارك الله فيكم. في وقتنا الحاضر مع اقتراء الناس على المعاصي، هل يجوز اطلاق لفظة الكفر مع علم المطلق بمعناها لكن دون تأويلها، يقف عند لفظة الكفر زجرا للعاصي والمبتدع أو ما أشبه.
هذه طريقة يعني كثير من السلف، ترك مثل هذه العبارات التي وجدت في هذه الأحاديث من غير تعرض لتأويلها أو لبيان التفصيل فيها، لأن ذلك من شأنها أن يوقع الزجر بليغا في قلوب الناس وفي نفوس الناس. فهذه طريقة يعني مرضية عند بعض أهل العلم، حيث أدت هذا المعنى المطلوب من زجر الناس ومن تحذيرهم، فلا حرج في ذلك ما دام الإنسان يعرف بمعتقد صحيح وأنه لا يقول بكفر مرتكب الكبيرة أو نحو ذلك من البدع الغالية.
يقول يا شيخ أن هذا الفعل كفر أم يقول له يا كافر؟
لا، لا يرميه بالكفر.
أي نعم.
إنما يقرأ عليه الحديث الذي نعم. ذكرنا، فإن الحديث فيه وصفه بالكفر، فمن فعل كذا فقد كفر.
نعم.
ولا شك أننا نفرق عند إطلاق الأحكام بين الحكم المطلق والحكم على المعين، فإن المعين حتى يجري الحكم عليه لابد كما قلنا من تثبت في فعله وفي قصده ومن انتفاء شبه تدور حول يعني أهليته لإجراء الأحكام عليه. فإذا تثبتنا من هذا وانتفت الموانع وتحققت الشروط وقامت الحجة وانتفت الشبهة، فإنه بذلك يكفر ويخرج من الإسلام. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أسئلة هذه المحاضرة.
نعم. السؤال الأول، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا؟ من ادعى ما ليس له فليس منا. والسؤال الثاني، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حار عليه؟
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.